في تاريخ الحروب السلاح الأقوى والأكثر فتكاً مش دايماً بيكون المدفع ولا الطيارة ولا حتى القنبلة الذرية. أحياناً السلاح الأقوى بيكون فكرة، مجرد خدعة تلعب بيها في عقل عدوك وتخليه يشوف الوهم على إنه حقيقة. النهاردة هنعيش واحدة من أعظم وأغرب وأكثر عمليات الخداع الاستراتيجي جنوناً في تاريخ الحروب الحديثة، عملية البطل الحقيقي فيها ما كانش جنرال بنياشين ولا جاسوس محترف متدرب على أعلى مستوى. البطل كان جثة لرجل مشرد مات من الجوع وتسمم في شوارع لندن المظلمة. جهزوا نفسكم لرحلة مرعبة في عقول المخابرات البريطانية عشان ننزل مع بعض الأعماق عملية اللحم المفروم. القصة بتبدأ في أوائل عام 1943. خريطة الحرب العالمية الثانية كانت بتبدأ تتغير ملامحها. الحلفاء لسه محققين نجاح استراتيجي ضخم في حملة شمال أفريقيا، وقدروا يطردوا القوات الألمانية والإيطالية من القارة الإفريقية بالكامل. الانتصار الساحق ده حط المخططين العسكريين للحلفاء قدام معضلة استراتيجية كبرى، هنضرب فين الضربة الجاية؟ كان لازم يفتحوا جبهة جديدة في القارة الأوروبية عشان يشتتوا الجيش الألماني، والأهم عشان يخففوا الضغط الرهيب عن الجبهة الشرقية اللي السوفييت كانوا بيدبحوا فيها. قادة الحلفاء اجتمعوا في مؤتمر الدار البيضاء، وهناك استقر الرأي والقرار على غزو إيطاليا. ليه إيطاليا بالذات؟ لأنهم وصفوها بأنها الخاصرة الرخوة، يعني نقطة الضعف لدول المحور، والهدف كان الإطاحة بنظام موسوليني وإخراج إيطاليا من معادلة الحرب تماما. عشان الخطوة دي تنجح، الهدف التكتيكي والمنطقي الأول كان غزو جزيرة صقلية الإيطالية. نظرا لموقعها الجغرافي الحاكم جدا في البحر المتوسط، صقلية كانت نقطة الانطلاق المثالية للبر الرئيسي لإيطاليا. مش بس كده، دي كانت مليانة مطارات حيوية وقواعد بحرية، السيطرة عليها هتحمي خطوط الملاحة بتاعت الحلفاء في البحر الأبيض المتوسط. الأهمية الجيوستراتيجية لصقلية كانت واضحة زي الشمس، واضحة لدرجة أن رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل صرح بمنتهى الوضوح وقال أن أي شخص باستثناء الأحمق الدموي اللي هو هتلر طبعا هيدرك حتما أن الهدف القادم هو صقلية. المشكلة أن هتلر ما كانش أحمق، القيادة الألمانية العليا كانت قارية الخريطة كويس جدا، ومتوقعين بنسبة 100% أن الضربة الجاية هتكون في صقلية، وبدأوا فعلا يكدسوا قواتهم المدرعة ويبنوا تحصينات مرعبة على الجزيرة. وهنا برز التحدي الكابوسي قدام مخابرات بريطانيا، ازاي وبأي منطق تقدر تقنع هتلر والمخابرات الألمانية ان الهدف المنطقي والواضح ده هو مجرد خدعة، وان الضربة الحقيقية للحلفاء هتيجي في مكان تاني خالص؟ ازاي هتخلي العدو يكذب عينيه ويصدق الوهم؟ الفكرة العبقرية المجنونة دي ما بدأتش من فراغ ولا كانت وليدة اللحظة، جذورها بترجع لسنين ورا، وتحديدا ليوم 29 سبتمبر 1939. في اليوم ده إدارة المخابرات البحرية البريطانية طلعت وثيقة سرية جدا اتعرفت في التاريخ باسم مذكرة السلمون المرقد. المذكرة دي صدرت رسميا بتوقيع مدير المخابرات وقتها الأدميرال جون جودفري، بس المؤرخين بعد كده أثبتوا أن الكاتب الحقيقي ليها والمحرك الفكري اللي وراها كان المساعد بتاعه الرائد إيان فليمينج. وأكيد الاسم ده مش غريب عليك، لأن إيان فليمينج هو نفس الروائي العبقري اللي ابتكر شخصية الجاسوس الأشهر جيمس بوند بعد الحرب العالمية. المذكرة دي كانت سابقة عصرها، لأنها استخدمت استعارة مجازية عميقة جدا، قرنت فنون الخداع العسكري برياضة صيد السلمون المرقد. الصياد المحترف بيعمل إيه؟ بيرمي طعم زايف متصمم بمهارة واقعية شديدة عشان يخدع الفريسة ويخليها تبلع الطعم بنفسها من غير ما تحس بأي خطر. مذكرة فليمينج كان فيها 54 فكرة للخداع الاستراتيجي، بس الفكرة اللي تهمنا واللي هتغير مجرى الحرب كانت الفكرة رقم 28. عنوان الفكرة دي لوحده كان لافت ومريب جدا، كان مكتوب بالنص اقتراح ليس لطيفا جدا. الاقتراح ده كان عبارة عن ايه بقى؟ هيستخدم جثة بشرية حقيقية لبسها زي طيار او ضابط، وتتحط في جيوبها وثائق وخطط مزيفة، ونرمي الجثة دي على ساحل معادي او محايد كأنها وقعت من طيارة محطمة في البحر. فليمينج استلم الفكرة المرعبة دي من رواية بوليسية صدرت سنة 1937 للكاتب تومسون اسمها لغز قبعة صانع القبعات. الفكرة دي فضلت حبيسة الأدراج ومحدش نفذها لحد أواخر سنة 1942، لما برزت مشكلة غزو صقلية. لجنة العشرين المعنية بالخداع الاستراتيجي قررت تنفض التراب عن الفكرة دي وتحييها من تاني عشان تحمي أرواح آلاف الجنود. التخطيط للعملية دي الأول كان ضابط في المخابرات الداخلية اسمه تشارلز تشولموندلي، وده اللي اقترح النسخة الأولية للخطة وسماها حصان طروادة، والتاني كان محامي بحري عبقري اسمه إيوان مونتاجيو. مونتاجيو هو اللي قاد عملية التطوير الحقيقية للخطة، وبحسه الفكاهي القاتم اختار العملية اسم حركي من قائمة رموز عشوائية وسماها عملية اللحم المفروم. بعد ما ظبطوا الخطة عشان يتم إلقاء الجثة من غواصة بدل طيارة عشان يتجنبوا شكوك الألمان حوالين المظلات، تشيرشل والجنرال أيزنهاور يدوهم الضوء الأخضر والموافقة النهائية. التصديق على الخطة كان أسهل خطوة. الكابوس الحقيقي كان منين هيجيبوا الجثة اللي هتلعب دور البطولة. التحدي الطبي واللوجيستي الأكبر قدام المخابرات كان إنهم يلاقوا جثة مناسبة للمسرحية دي. المواصفات كانت صارمة جدا، محتاجين راجل في منتصف الثلاثينيات، والأهم إن مفيش في جسمه أي جروح أو إصابات ظاهرية تتناقض مع كذبة إنه مات غرقان. المخابرات استعانت بأكبر أطباء شرعيين في بريطانيا وقتها، وبعد بحث سري ومضني جدا في ثلاجات الموتى ومشارح لندن، عيونهم وقعت على الجثة اللي هتغير مجرى التاريخ. الجثة دي ما كانتش ضابط ولا سياسي، كانت جثة راجل ويلزي فقير ومشرد اسمه جلاندور مايكل. اتولد في 4 يناير 1909. حياة جلاندور كانت عبارة عن سلسلة متصلة من المآسي اللي تكسر القلب. أبوه كان عامل في مناجم فحم وانتحر وجلاندور لسه مراهق صغير، وجلاندور نفسه كان بيعاني من مرض قاسي جدا اسمه الزهري العصبي الوراثي. المرض ده جاب له خرف مبكر وضعف عضلي، وكان بتجيله نوبات ذهنية. ولما أمه ماتت في سنة 1940 انقطع آخر خيط بيربطه بالدنيا، وبقى وحيد تماما وانزلق للتشرد والضياع في شوارع لندن الضلمة في عز الحرب. في أواخر شهر يناير 1943 الشرطة لقيته مرمي في مستودع مهجور بيلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ما أكل حتة عيش ملطخة بمعجون الفوسفور اللي هو سم فران. اتنقل لمستشفى سانت بانكراس، وهناك مات يوم 28 يناير وهو عنده 34 سنة. المؤرخ بن ماكنتاير في تحريره للقصة دي بيرجح إن جلاندور ما كانش قصد ينتحر، وإنه كان بيتدور من الجوع لدرجة إنه أكل العيش المسموم من غير ما يدرك الكارثة اللي فيه. طيب ليه المخابرات البريطانية شافت إن جثة المشرد البائس ده هي الكنز اللي بيدوروا عليه؟ السبب كان مزدوج وعبقري. السبب الأول طبي وعلمي. سم الفسفور لما بيدخل المعدة بيولد غاز الفوسفين، وده بيسبب حاجة طبية اسمها وذمة رئوية، يعني تراكم للسوائل في الرئتين. الحالة دي بتحاكي بالملي شكل الرئتين وقت الغرق، يعني لما الأطباء الشرعيين الألماني يفحصوا الجثة هيلاقوا مية في الرئة فيصدقوا فورا إنه مات غرقان في البحر. السبب الثاني يعني اجتماعي وأمني. عزلته الاجتماعية التامة، الراجل ده كان وحيد مقطوع من شجرة، ملوش لا أهل ولا أصحاب هيسألوا عليه ولا هيطلبوا بجثته، وده كان بيضمن المخابرات البريطانية سرية تامة وبيئة أمنة جدا لتنفيذ عمليتهم من غير ما سرهم يتكشف. نقلوه بهدوء شديد وحفظوا جثته في ثلاجة مستشفى هاكني في درجة حرارة 400 مئوية، وسابوه متجمد هناك لمدة 3 شهور لحد ما المخابرات البريطانية تخلص نسج الأسطورة اللي هيلبسوها له. دلوقتي الجثة بقت موجودة في تلاجة، بس الجثة لوحدها ما تعملش حاجة. عشان الخدعة دي تنجح وتتصدق، المخابرات البريطانية كانت لازم تتحول لروائي بيكتب قصة حياة كاملة، بس البطل المرة دي ميت. كان لازم يلبسوا المشرد جلاندور مايكل شخصية ضابط بريطاني بارز ومقنع لدرجة ان الألمان ما يشكوش فيه اللحظة. إيوان مونتاجيو وزميله تشولموندلي بدأوا ينسجوا الأسطورة دي بعبقرية شيطانية ما فيهاش غلطة. أول حاجة الاسم والرتبة، سموه النقيب أو الرائد المؤقت ويليام مارتن. ليه ويليام مارتن بالذات؟ لأن اسم مارتن ده من أكتر الأسماء الشائعة في سجلات البحرية الملكية. لو المخابرات الألمانية حاولت تدور وراه هتغرق في آلاف الأسماء اللي اسمها مارتن ومش هيوصلوا لحاجة. طب ليه رتبة رائد مؤقت؟ رتبة دي كانت الضبطة المثالية، هي رتبة عالية كفاية وتسمح له يشيل وثائق وخطط استراتيجية سرية، وفي نفس الوقت مش رتبة قيادية عليا عشان الألمان يبقوا عارفين شكله أو اسمه مسبقا. تاني حاجة السلاح، اختاروا انه يكون ضابط في مشاة البحرية الملكية، وده لسببين في منتهى الذكاء. الأول ان السلاح ده تابع للأدميرالية بشكل مباشر، فلو الألمان سألوا المخابرات البريطانية هتقدر تسيطر على أي استفسارات جوا قطاعها. السبب التاني وهو الأكثر عبقرية، ضباط مشاة البحرية بيلبسوا زي عسكري ميداني بيجي بمقاسات جاهزة. الخطوة دي جنبتهم انهم يجيبوا تارزي أو خياط عسكري يقيس ويفصل بدلة على جثة متصلبة ومتلجة. بس العبقرية الحقيقية المنتجيو ظهرت في حاجة تانية خالص، حاجة في عالم المخابرات بيسموها المهملات الجيبية. منتجيو كان دارس عقلية المخابرات الألمانية كويس جدا، كان عارف انهم ناس دقيقة وصارمة ومش هيقتنعوا بمجرد وثائق عسكرية رسمية في شنطة. الألمان هيدوروا في جيوب الراجل ده عشان يطبقوا الورق بالبني آدم. كان لازم يخلقوا المارتن تفاصيل إنسانية صغيرة. عملوا إيه بقى؟ ركز معايا في التفاصيل اللي تدرس دي. عشان يعملوا المارتن بطاقة هوية عسكرية مكانش ينفع يصوروا الجثة ميتة، فجابوا ضابط مخابرات في الام اي 5 اسمه روني ريد، وكان شبه جلاندور مايكل بالظبط، وصوروه ولابس البدلة وحطوا الصورة في الكرنيه. وبعدين بدأوا يحشوا جيوبه التفاصيل اللي تثبت انه انسان طبيعي بيغلط وعنده حياة. اخترعوا له خطيبة وهمية سموها بام، حطوا في جيبه صورة ليها ورسائل غرامية مكتوبة بخط الإيد مليانة مشاعر ووعود بالزواج. عشان يكملوا الحبكة الإنسانية حطوا في جيبه تذاكر مسرح وفواتير، والأعظم من ده حطوا فاتورة لخياتم خطوبة لسه ما اتدفعش ثمنه بالكامل. ليه؟ عشان يبان انه ظابط شاب متهور غرقان في الديون والحب وبيحب خطيبته بشكل كبير. ملامح بشرية بتخلوا العدو يتعاطف معاه ويصدقه وما يشوفوش كجاسوس مثالي لا يخطئ. حتى الهدوم اللي تحت البدلة ما كانتش صدفة، لبسوه ملابس داخلية صوفية فاخرة كانت بتاعة أكاديمي وسياسي بريطاني راحل اسمه هيربرت فيشر، عشان تبان إنها ملابس ضابط من طبقة راقية وإنها ملابس مستعملة. الضربة القاضية للذكاء البريطاني كانت في الرقبة. علقوا في رقبة الجثة صليب فضي صغير وميدالية القديس كريستوفر شفيع المسافرين. تفتكر ليه التفصيلة دي؟ عشان الجثة لما هيرموها على سواحل أسبانيا، أسبانيا دولة كاثوليكية شديدة التدين، المخابرات البريطانية كانت بتراهن على الأطباء والسلطات الأسبانية لما يلاقوا الصليب هيحترموا حرمة الميت الكاثوليكي ومش هيعملوا له تشريح دقيق ومفصل، يكتشفوا من خلاله ان الجثة ماتت مسمومة مش غرقانة. وهنا الأسطورة كملت، الرائد ويليام مارتن ما بقاش مجرد جثة، بقى بطل كامل الأوصاف جاهز يشيل في شنطته الوثيقة اللي هتدمر كل حسابات هتلر. كل المسرحية اللي حكيناها دي من الرتبة للبطاقة لرسائل الحب والديون، كل ده كان مجرد مقبلات عشان يخلوا الألمان يبلعوا الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي ده كان الوثيقة اللي عشانها اتخلقت جثة الرائد مارتن من الأساس، الوثيقة اللي هتسافر في شنطة جلد مربوطة في دراع الجثة بسلسلة حديد. المخابرات البريطانية كانت عارفة ان الألمان أذكياء، فلو حطوا خطة عسكرية رسمية ومباشرة مكتوب عليها سر للغاية مع ضابط رتبته صغيرة زي دي، الألمان هيشكوا فورا. ازاي خطة بالحجم ده تتنقل بالبساطة دي؟ عشان كده العبقرية تجلت في شكل الوثيقة، خلوه عبارة عن رسالة شخصية وخاصة جدا، مبعوثة من مين لمين؟ من الفريق السير أرشيبالد ناي، وده كان نائب رئيس الأركان الإمبراطوري في بريطانيا، للجنرال السير هالورد ألكسندر، وده كان قائد قوات الحلفاء في شمال أفريقيا. الرسالة دي اتصاغت بذكاء شيطاني. السير أرشيبالد كان بيتكلم فيها عن أمور روتينية وعادية جدا بين أي اتنين جنرالات، وفي وسط الكلام كأنه بيدردش رمى القنبلة اللي هتدمر حسابات هتلر. الرسالة بتسرب معلومة خطيرة جدا بشكل غير مباشر، إن الهجوم الرئيسي للحلفاء هيكون في مكانين، اليونان وسردينيا، وإن كل الحشود والتجهيزات اللي بتحصل لغزو صقلية دي مجرد عملية تموهية عملاقة عشان يضحك بيهم على الألمان ونوهمهم إننا هنضرب صقلية. يعني البريطانيين استخدموا الحقيقة إنهم هيضربوا صقلية ووظفوها كأنها هي الكذبة عشان يخلوا الألمان يسيبوا الصقلية ويروحوا لليونان، حاجة كده زي الإنسبشن بس في عالم المخابرات. عشان يقفلوا الحبكة المخابرات البريطانية عملت حركة في منتهى الدهاء عشان تتأكد إن الألمان فتحوا رسالة وقروها من غير ما الألمان يحسوا. حطوا رسالة في ظرف وقبل ما يقفلوه بالشمع الأحمر حطوا جواه شعرة رمش واحدة بس صغيرة جدا بطريقة معينة، لو الظرف اتفتح الشعرة دي تقع، ولما الألمان يقفلوا الظرف ويرجعوه البريطانيين يعرفوا فورا إن الطعم اتبلع. دلوقتي البطل بتاعنا ميت، لابس بدلته، جيوبه مليانة بتفاصيل حياته المزيفة، والشنطة مربوطة في إيده فيها تذكرة هلاك الألمان. المسرح بقى جاهز لآخر وأهم خطوة، إزاي هنوصل الجثة دي لإيدين الألمان. يوم 19 إبريل سنة 1943 الجثة بقت جاهزة تماما، بس كان في مشكلة لوجستية مرعبة، إزاي ينقلوا الجثة من إنجلترا لحد سواحل أسبانيا في رحلة تاخد أيام من غير ما تتحلل أو ريحتها تطلع؟ الحل كان علمي وبسيط، حطوا جثة الرائد مارتن في أسطوانة حديدية ضخمة مقفولة بإحكام، وعبوا الأسطوانة دي بالتلج الجاف ثاني أكسيد الكربون الصلب. التلج الجاف ده لما بيتبخر بيطرد الأكسجين فبيوقف عملية التحلل تماما ويحافظ على الجثة فريش كأنها لسه غرقانة امبارح. اتحملت الأسطوانة دي على متن الغواصة البريطانية HMS سيرف تحت قيادة ملازم شاب ومحنك اسمه بيل جيول. الغواصة غاصت في المحيط وخدت طريقها بصمت تام ناحية الهدف، مدينة هويلفا على الساحل الجنوبي الغربي لإسبانيا. ليه أسبانيا وليه مدينة هويلفا بالذات؟ الخرق ده كان مدروس بالمسطرة. إسبانيا وقتها كانت دولة محايدة ظاهريا في الحرب، لكن المخابرات البريطانية كانت عارفة أنها مخترقة للنخاع وبتعج بجواسيس وعملاء المخابرات الألمانية. الحكومة الأسبانية نفسها كانت متعاطفة مع هتلر، أما هويلفا تحديدا فكانت معروفة أن فيها شبكة تجسس ألمانية ناشطة جدا بقيادة عميل ألماني خبير، والأهم من كده أن خريطة الطيارات المحيط هناك كانت مثالية، والمخابرات متأكدة أن أي حاجة هتترمي في المية هناك الموج هياخدها ويرميها على الشط المليان جواسيس. بنوصل لفجر يوم 30 إبريل سنة 1943 الساعة 4:30 الصبح، الدنيا ضلمة كحل ومفيش غير صوت الموج. الغواصة سيرف طفت على السطح على بعد مسافة قريبة من شواطئ هويلفا. الملازم جيول طلع الأسطوانة الحديدية على سطح الغواصة وفتحها. في المشهد ده ورغم أنها عملية مخابراتية قذرة البريطانيين ما قدروش يتخلوا عن تقاليدهم العسكرية. المازم جويل وقف قدام الجثة وقرا مزمور من الكتاب المقدس كصلاة أخيرة على روح الميت زي ما التقاليد البحرية بتنص، وبعدين شال جثة جراندور مايكل أو الرائد مارتن يعني بلطف شديد ونزلها في المية الباردة. عشان يكملوا الديكور بتاع المسرحية اترمى معاه قارب مطاطي مقلوب كأنه عومة أنقاذ يعني عشان يثبتوا قصة إن طيارته اتحطمت وإن حاول ينجو ما قدرش، وبعدين أخدوا الأسطوانة الحديدية الفاضية خرموها وغرقوها في قاع المحيط عشان تمحي أي أثر للعملية. الغواصة لفت ورجعت في صمت وسابت الرائد مارتن يقوم لوحده في الضلمة والأمواج بتاخده ببطء ناحية الشط عشان يقابل مصيره ويقابل عيون المخابرات الألمانية. زي ما المخابرات البريطانية خططت بالملي، الساعة 9:30 الصبح صياد سردين أسباني بيرمي شبكته لمح جثة بتعوم على وش المية سحبها للشط وبلغ السلطات الأسبانية. لحد هنا الموضوع حادثة غرق عادية، لكن اللي جاي كان بداية الفيلم الاستخباراتي اللي من العيار التقيل. يوم 1 مايو القنصل البريطاني في هولفا فرانسيس هازلدن حضر تشريح الجثة. هازلدن كان قاعد على أعصابه لأنه عارف كويس إن أي فحص دقيق من الدكاترة هيكشف إن الجثة دي كانت متلجة بقالها شهور وإن صاحبنا ده مات متسمم مش غرقان. فعشان ينقذ الموقف هازلدن لعبها بذكاء نفسي عالي جدا، استغل حرارة الجو العالية والريحة الصعبة جدا اللي طالعة من الجثة وراح مقرب من الدكاترة الأسبان بابتسامة لطيفة واقترح عليهم اقتراح ما يترفضش. ايه رأيكم نخلص الإجراءات المزعجة دي بسرعة ونروح نتغدى بدل ما احنا واقفين في الريحة دي؟ الدكاترة الأسبان رحبوا جدا بالفكرة، وما دام مفيش إصابات واضحة على الجثة والراجل موافق مضوا على شهادة الوفاة وكتبوا ان السبب الغرق. وتاني يوم اتدفن بطلنا المزيف ويليام مارتن في مقبرة سان ماركو بمراسم عسكرية كاملة. أول ما انتشر الخبر إنهم لقوا جثة ضابط بريطاني مع شنطة مقفولة، المخابرات الألمانية رئها جري. الجاسوس الألماني في المدينة بلغ القيادات الكبيرة في مدريد فورا، وعشان الإنجليز يخلوا الألماني يبلعوا الطعم للآخر ويحسوا بقيمة الورق ده، المخابرات البريطانية في لندن عملت حركة صايعة جدا. بدأوا يبعتوا رسائل تلغرافية عاجلة ومقصودة واستخدموا فيها شفرات ضعيفة هم عارفين ومتأكدين إن الألمان كاسرينها وبيقروها. الرسائل دي كانت بتطلب من القنصل إنه يرجع الشنطة بأي ثمن وفي أسرع وقت عشان فيها أسرار خطيرة جدا. الفيلم اللي عملوه الانجليز ده ولع فضول الالمان، ورغم ان البحريه الاسبانيه رفضت في الاول تدي الشنطه للالمان، لكن في النهايه الشنطه راحت مدريد، وهناك اتعملت عمليه سريه بالتعاون مع رئيس الشرطه السريه الاسبانيه. ادوا للعملاء الالمان ساعه واحده بس يفحصوا فيها الشنطه، وبحرفيه مرعبه عشان ما يكسروش اختام الشمع اللي عليه الجوابات، الخبراء استخدموا اسياخ حديد رفيعه جدا دخلوها من زوايا الاظرف ولفوا الورق عليها وسحبوه بالراحه خالص وصوروا الورق ورجعوه مكانه كان ما حدش لمسه. وفي يوم 13 مايو وبعد مماطلة متعمدة من الأسبان استمرت لمدة 9 أيام رجعوا الشنطة للإنجليز وقالوا لهم بالحرف محدش فتحها. الشنطة طارت على لندن عشان تتفحص في المعامل الجنائية للمخابرات البريطانية، وهناك بقى خبراء المعامل اللي اتأكدوا أن الخدعة نجحت بنسبة 100%، وده من خلال 3 أدلة قاطعة. أولا الرمش المقود، الإنجليز زي ما قلنا كانوا حاطين رمش أسود جوه طيات واحد من الجوابات المهمة، ولما فحصوه ما لقوش الرمش وده معناه أن الجواب اتسحب من الظرف. ثانيا ألياف الورق، الفحص تحت الميكروسكوب بين ان الياف الورق اتعرضت لتمزق واحتكاك وده نتيجه لف وسحبه لاسياخ الحديد. ثالثا شكل الجفاف، الورق كان مبلول بميه بحر ولما الالمان جففوه عشان يصوروه الورق نشف وهو واخد شكل اسطواني ملفوف على نفس شكل السيخ الحديد اللي اتسحب بيه، وده مستحيل يحصل لو الورق نشف بشكل طبيعي جوه الظرف المبلول. وهنا اتقطع الشك باليقين واتاكدت المخابرات البريطانيه ان المخابرات الالمانيه بلعت الطعم بالكامل. تشارلز تشولموندلي وإيوان مونتاجيو طاروا من الفرحة. رئيس الوزراء وينستون تشرشل كان وقتها في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، فبعتوله فورا برقية مشفرة تاريخية من 4 كلمات بس بتقول نصا اللحم المفروم تم ابتلاعه بالكامل. الصور بتاعت الوصاية اقترت من أسبانيا لمقر القيادة العليا الألمانية في برلين، ووصلت لمكتب أدولف هتلر شخصيا. هتلر اللي كان مغرور جدا بحادثه العسكري لما شاف الورق وقرأ أن الهدف هو اليونان وسردينيا اقتنع اقتناع أعمى، صدق التفاصيل دي درجة انه اصدر اوامر فورية وكارثية. امر بنقل فرق مدرعات البانزر الالمانية المرعبة من فرنسا ومن الجبهة الروسية المشتعلة ووجهها لليونان وسردينيا، وسحب قوات بحرية كاملة وحقول الغام دفاعية ومدافع مضادة للطائرات من صقلية وسابها شبه مكشوفة عشان يحمي الاهداف الحقيقية اللي في الوثيقة الوهمية. ولما شق فجر يوم 9 يوليو 43 السماء وبدأ غزو الحلفاء الفعلي لجزيرة صقلية في العملية اللي اتعرفت باسم عملية هاسكي، المفاجأة كانت صاعقة للالمان. المقاومة على شواطئ صقلية كانت أضعف مما أي جنرال في الحلفاء كان يحلم. الحلفاء سيطروا على الجزيرة في وقت قياسي وبأقل خسائر بشرية ممكنة. الصدمة الحقيقية بقى في القصة دي إن هتلر والقيادة الألمانية ما اكتشفوش الخدعة دي حتى بعد ما الغزو الفعلي لجزيرة صقلية بدأ على الأرض. هتلر فضل مقتنع ومصمم ان الهجوم على صقلية ده مجرد تمويه وحركة تشتيت زي ما الورق المضروب سمى بالظبط، وان الضربة القاضية الحقيقية لسه هتنزل على اليونان. والاسابيع كاملة بعد ما قوات الحلفاء نزلت صقلية فضلت القوات الألمانية تنسحب منها او متسمرة في مكانها في البلقان مستنية الهجوم الوهمي اللي مش هيجي ابدا. لما الألمان فوا اخيرا واستوعبوا ان صقلية كانت هي الهدف الرئيسي وانها خلاص وقعت في ايد الحلفاء، حصلت سلسلة من الكوارث بالنسبة لهم زي قطع الدومينو لما بتقع ورا بعض. سقوط موسوليني، الغزو السريع والناجح لصقلية ادى لانهيار نظامه بالكامل وطار من السلطة. انقاذ الجبهة السوفيتية، الاهم من ده كله زي ما قلنا من الناحية الاستراتيجية ان هتلر اتزنق واضطر يوقف ويلغي هجومه المرعب ضد السوفييت في الجبهة الشرقية، وسحب حوالي 5 قوات المدرعة من روسيا عشان يلحق يسند الجبهة الايطالية اللي بتنهار، وده كان نقطة تحول ضخمة في الحرب. بس الاثر الاكبر لعملية اللحم المفروم ما كانش في اللحظة دي، كان انه ساب عقد عند هتلر وكارثة حقيقية في الثقة. انعدام ثقة هتلر في تقارير الاستخبارات بتاعته وصلت للذروة لدرجة ان بعدها بسنة وتحديدا في 1944 وقت انزال النورماندي، المخابرات الالمانية وقعت تحت ايديها وثائق حقيقية 100% بقى بتكشف خطة الحلفاء لاقتحام فرنسا. تفتكروا هتلر عمل ايه؟ تجاهلها تماما، كان مقتنع ان ده فخ جديد ورفض ياخد اي رد فعل وهو بيقول بثقة ان دي مجرد خدعة تانية معمولة على طريقة اللحم المفروم. وبكده الخدعة البريطانية نجحت مرتين، مرة وهي مزيفة ومرة لما خلت هتلر يكذب الورق الحقيقي. في وسط احتفالات النصر وفي وسط التكريمات للجنرالات اللي خططوا، كان في بطل واحد نايم في هدوء تحت تراب اسبانيا، ما سمعش صوت المدافع وما شافش راية النصر، وحتى ما اعترفوش بيه غير بعد 55 سنة. جثة جلاندور مايكل، الراجل الويلز المشرد اللي عاش حياة بائسة مليانة مرض ووحدة ومات من الجوع والتسمم في شوارع لندن المظلمة وما كانش له أي وزن أو قيمة في عيون المجتمع. الراجل ده في موته كان هو الجندي اللي خدع القيادة العليا الألمانية واللي وفر حياة عشرات الآلاف من جنود الحلفاء وساهم بشكل مباشر في إسقاط الفاشية وتغيير مسار الحرب العالمية الثانية. هنا بقى بنوصل لأعمق وأعقد نقطة في القصة، المعادلة الأخلاقية. عملية اللحم المفروم ما كانتش مجرد انتصار مخابراتي ساحق، لكنها كانت مسرح لمشكلة فلسفية كبيرة. هل من حقك تستغل جسد إنسان ميت وتجرده من هويته الحقيقية عشان تدخله ترس في آلة حرب دولية؟ هل في أوقات الأزمات الوجودية الكبرى الغاية فعلا بتبرر الوسيلة؟ إيوان مونتاجيو لما كتب مذكراته قال إنه استأذن عيلة الراجل الميت، لكن الحقيقة القاسية اللي ظهرت بعدين إن دي كانت كذبة. المخابرات البريطانية استولت على جثة جلاندور مايكل من غير إذن أي حد، استغلوا إنه إنسان وحيد أهله ميتين ومفيش أي حد في الدنيا هيسأل عليه، استغلوا ضعفه وتهميشه عشان يضمنوا إنه مفيش أي عواقب قانونية للي بيعملوه، لدرجة إن الدكاترة الكبار كسروا قوانين الدفن واحتفظوا بالجثة في الثلاجة 3 شهور. قدام القصة دي التاريخ بيطرح قدامنا وجهتين نظر عكس بعض تماما. وجهة النظر الأولى الانتهاك الفردي، بتشوف إن اللي حصل ده قسوة وبشاعة إنسانية. المخابرات حرفيا أبادت قصة جلاندور الحقيقية، مسحوا قصة معاناته مع الفقر والتشرد والمرض عشان يلبسوه شخصية بطل أرستقراطي مزيف بيلبس هدوم حرير وبيروح أندية راقية في لندن وعنده حساب في البنك. ده كان انتهاك صارخ لكرامة إنسان ميت ما يقدرش يدافع عن نفسه. وجهة النظر التانية المنفعة الأكبر، المؤرخين اللي بيتبنوا الرأي ده بيشوفوا إن الاستغلال ده على قد ما هو بشع وقاسي على الفرد إلا إنه كان التمن اللي دفع عشان المنفعة الأكبر. الجثة دي كانت السبب المباشر في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الشباب البريطانيين والأمريكان اللي كان ممكن يموتوا في مذبحة على شواطئ صقلية، وفضل الخدعة دي رجعوا لبيتهم عايشين. أما المفارقة الأكبر والأكثر إثارة للشجن في القصة دي هي إن الراجل الغلبان ده اللي عاش حياته كلها متهمش ومرفوض والمجتمع سابه يموت وحيد من الجوع والتسمم في مخزن كئيب في لندن، قدر وهو ميت يعمل تأثير في تاريخ العالم ويغير مسار حرب عالمية بشكل يفوق اللي عملوه جنرالات وقادة جيوش ببدل ونياشين طول حياتهم. وأنا هنا حابب أقول وجهة نظري أنا الشخصية، لو دولة سابت إنسان بيعاني من أمراض نفسية والوحده لهذه الدرجة بدون أي وسائل مساعدة تحفظ له إنسانيته لدرجة إن الجوع والفقر يوصلوه لأنه يأكل أكل مسمم بسم فران سواء بعلمه عشان ينتحر أو بدون علمه عشان ما يموتش من الجوع، ما يبقاش ليها أي حق في استخدامه أو في استخدام جثته تحت أي بند أو مسمى، لأنها ما اديتلهوش حتى أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون مواطن. السؤال الفلسفي اللي هيفضل متعلق في الهوا، لو كان جلاندور نفسه يقدر ينطق، هل كان هيوافق إنه يتبرع بجسده وهو ميت عشان ينقذ أرواح الناس دي كلها؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم، تصبحوا على خير.